الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الوظيفة العملية الثانوية. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. بعد أن انتهينا من الوظيفة العملية الأولية وقلنا أن العقل يحكم بالاشتغال والاحتياط وفقا لرؤية المصنف رحمة الله عليه، وبعد أن افترض رحمه الله أنه حكم العقل بالاشتغال والاحتياط مقيد ومعلق وليس منجس ومطلق، هو مقيد ومعلق بعدم ترخيص الشارع في ذلك المورد في مخالفة التكليف المحتمل أو المظنون. إذن حق علينا نحن أيضا، نحن كان لزاما علينا نحن أن نبحث عن وجود ترخيص من الشارع في مخالفة التكاليف المحتملة والمظنون. أما بالنسبة إلى المشهور فهو مزيد خير أن يبحثوا عن أدلة البراءة الشرعية. العقل حكم بالبراءة العقلية، حكم بالبراءة والمعذرية وعدم استحقاق العبد للعقاب. العقل حكم أن نبحث عن دليل شرعي على أن الشارع أيضا رخصنا وقال لن أعاقبكم، هذا مزيد خير. إذن لابد أن نبحث عن الوظيفة العملية الثانوية للشك البدوي الابتدائي. نحن لزاما علينا المشهور مزيد خير بالنسبة له. خب، استدل على البراءة الشرعية، استدل بمجموعة أدلة. هذه الأدلة حتى تكون نافعة أولا لابد أن نبحث عن دلالتها، نبحث عن دلالتها على الترخيص الشرعي، على الترخيص الشرعي في كل تكليف محتمل تدل على البراءة أو لا تدل. أدلة عريضة ذكرها العلماء، ذكرها الأصوليون عليكم السلام، هل تدل أو لا تدل؟ ثم إن افترضنا أنها تدل، هل هناك ما يعارضها؟ هل هناك أدلة تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية أو لا توجد؟ فإن كانت توجد تلك الأدلة حينئذ هل أن هذه الأدلة من الطائفة الأولى الدالة على البراءة الشرعية تتقدم على أدلة الاحتياط أو لا؟ لو وجدنا أدلة دالة على البراءة الشرعية لكنها أضعف من أدلة وجوب الاحتياط، لو كانت هناك أدلة على وجوب الاحتياط، خب هذه الأدلة بعد ما بها فائدة، أدلة البراءة الشرعية لا فائدة ترتجى منها، فإذن لابد من وظيفتين في أدلة البراءة الشرعية. أولا لابد من إحراز وجود مثل هذه الأدلة، هذا واحد. ثانيا لابد من غلبتها وتقدمها على أدلة الاحتياط الشرعي المدعاة. عجيب، أكو أدلة على الاحتياط الشرعي؟ نعم، جملة من فقهائنا ذهبوا إلى وجوب الاحتياط الشرعي لأنهم ادعوا أن هناك مجموعة من الأدلة تدل على وجوب الاحتياط عند الشك. أقصد بهم الإخباريين، الإخباريون خالفوا الأصوليين في الشبهة التحريمية، قالوا أن الشبهة التحريمية مورد لجريان الاحتياط، إذا شككت في حرمة شيء فاحتط. نعم، كثير منهم يبني على أن الشبهة الوجوبية مورد للبراءة، إذا شككت في وجوب شيء فأنت بريء، أما إذا شككت في حرمة شيء فاحتط. وإن كان بعضهم يقولون حتى في الشبهة الوجوبية أيضا لا بد لك أن تحتاط. إذن هناك من ادعى وجود أدلة على الاحتياط الشرعي، على الاحتياط الشرعي. إذن المرتجى من أدلة البراءة الشرعية دوران: أولا إثبات البراءة، ثانيا نفي وجوب الاحتياط، التقدم على وجوب الاحتياط، كسر أدلة وجوب الاحتياط. حينئذ الأدلة التي وردت في ألسنة الوصوليين متعددة أربعة. بل شيخ
بين البراءة العقلية والشرعية، بعد البراءة العقلية الشرعية تقل لو واحد يعني اللي يبحث أول مرة البراءة العقلية إذا ما ينتقل لو لا
هسا أقول هذا راح أتعرض له. شوفوا هذا هم المشهور بين الأصوليين قالوا أن الأدلة على البراءة الشرعية أربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل، وأضاف بعضهم الاستصحاب. الاستصحاب هذه أربعة أو خمسة. المصنف رحمة الله عليه اقتصر على الأولين منهما، منها على الكتاب والسنة، ولم يذكر لا الإجماع ولا العقل ولا الاستصحاب. أما بالنسبة إلى الإجماع فلم يذكره لمخالفة جملة من علمائنا الإخباريون، خالفوا في ذلك، قالوا بالاحتياط الشرعي إما مطلقا في كل الشبهات أو على الأقل في الشبهات التحريمية. هذا واحد. أما العقل، المصنف لا يستدل بالعقل. لماذا؟ لأنه في مقام الوظيفة العملية الأولية قال العقل يحكم بالاحتياط مو بالبراءة، يحكم بالاحتياط، ولذلك ما يقدر يقول والعقل، فإن العقل على عكس نتيجة البراءة الشرعية. إذن العقل لا يدل على البراءة الشرعية، يدل على لزوم الاحتياط بحكمه هو. نعم، المشهور حيث يلتزمون بقبح العقاب بلا بيان، إذن قبح العقاب بلا بيان دليل على جعل البراءة الشرعية من قبل المولى أيضا، فهي دليل على البراءة العقلية ودليل على جعل البراءة الشرعية في ببيان يذكر هناك. خب، أرجو أن يكون هذا جواب عن سؤالكم. فإذا البراءة العقلية راح تصير دليل، أو قل قبح العقاب حتى يكون كلام أدق، دليل على البراءة الشرعية. وأما الاستصحاب وهو دليل رئيسي ذكر في كلماتهم. الاستصحاب سيذكره المصنف رحمة الله عليه في ضمن الأدلة الدالة على البراءة من السنة، سنلحظ إن شاء الله تعالى. خب، حينئذ الأدلة نوعان: آيات وروايات. أما بالنسبة للآيات، الأدلة أربعة اختلف في مقدار دلالتها، هل تدل أو لا تدل. البعض قالوا كلها تدل، البعض قالوا كلها لا تدل، البعض قالوا بعضها يدل وبعضها لا يدل. أما الدليل الأول فهي آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، في سورة الطلاق الآية رقم 7. في سورة الطلاق من أول السورة يبدأ الحديث عن الطلاق: يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وتستمر الآيات الكريمة، نفس الآية تستمر إلى أن يصل ويستمر الحديث في الطلاق وفي العدة وفي الإرضاع، إرضاع المطلقة، إلى أن تقول، إلى أن تأتي الآية السابعة لتقول لينفق ذو سعة من سعته. إذن جو الآيات كله جو النفقة وجو الأجر على الرضاعة، جو المال لينفق. إيش قد مقدار النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته أو على المطلقة الموجودة عنده أو على المرضعة التي يبقيها عنده؟ هذا المقدار بحسب سعة المرء، لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه، إذا واحد الحال عنده واسع فلينفق كما ينفق على وضعه الطبيعي، اللي وضعه واسع وضعه هو متمول فلينفق بمقدار ما ينفق على نفسه، واللي وضعه ضيق فقير ينفق بمقدار ما ينفقه أيضا هو على نفسه. أحسنتم، فلينفق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بمقدار ما رزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا المقدار الذي أعطاها. وفقا لذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا. حينئذ كيف يمكن أن يستدل بهذه الآية في مقامنا؟ هذا التقريب ذكره شيخنا الأنصاري رحمه الله في الرسائل. التقريب يكون بالنحو التالي: هذه الآية قالت لا يكلف الله نفسا، إلا ما آتاه. هذه ما هي؟ اسم موصول، يعني إلا الذي آتاه. يوجد هنا ابتداء ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول وهو المنسجم مع سياق الآية نفسها وسياق جو الآية مع الآيات المجاورة: إلا المال الذي آتاه، لا يكلف الله نفسا. هنا أكو مستثنى منه مقدر، راح يكون لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها، ويكون معنى آتاها يعني رزقها، بمعنى رزقها. فإن الإيتاء هنا بحسب شأن المال هو الرزق، هذا الاحتمال الأول، وينسجم هذا الاحتمال مع سياق الآية. هناك احتمال آخر وهو أن المقصود باسم الموصول هو الفعل لا يكلف الله نفسا فعلا، يعني بفعل، إلا الفعل الذي آتاها يعني أقدرها عليه. إيتاء النفس، إيتاء الإنسان الأفعال هو بإقداره عليها، على الأفعال. حينئذ ما هو الأساس الذي يعتمد عليه هذا الاحتمال مع أن سياق الآية الكريمة سياق المال والنفقة والأجرة؟ هذا باعتبار أن الفعل ينسجم مع التكليف، لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي آتاها، الذي ينسجم مع التكليف والذي ينسجم مع الإيتاء هو الفعل. فإن النفقة إذا باوعت أنت إلى المال نفسه، إلى صرف الأموال، هذه أعيان خارجية، لكن عندما تنظر إلى الإنفاق ف فإن الإنفاق فعل من الأفعال أيضا. وبالتالي هذا الاحتمال لا يتنافى مع مورد الآية الكريمة ومع سياق الآية الكريمة. لا يكلف الله نفسا فعلا، يعني بفعل، إلا ذاك الفعل الذي آتاها، ومن تلك الأفعال الذي أوتيت وأقدر عليها المرء من تلك الأفعال الإنفاق. الإنفاق، فإن الإنفاق فعل، فإن الإنفاق فعل. فإذن المقصود من خلال يكلف ومن خلال الإتيان، المقصود هو الفعل، وهذا لا يتنافى مع مورد الآية، لأن مورد الآية تتحدث عن الإنفاق وهو فعل من الأفعال. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن المقصود باسم الموصول التكليف. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. ما هو معنى إيتاء التكليف؟ الإيصال إليها، إيصال التكليف إليها، بمعنى أوصله، أوصله بمعنى أوصله لها، أوصله لها. هذا معنى إيتاء التكليف. كل شيء يؤتى بحسبه، وإيتاء التكليف بإيصالها إليه. حينئذ أن نقول أن المقصود هو الاحتمال الثالث دون السابقين، هذا لا يمكن قبوله، لأنه لا ينسجم مع القدر المتيقن من الآية. مورد الآية هو، مورد الآية هو المال أو الإنفاق. مورد الآية لا يمكن أن تذكر احتمالا يتنافى مع مورد الآية أو لا يشمل مورد الآية. إذن أن يكون المقصود فقط الاحتمال الثالث هذا قطعا غير مراد. لكن أن نقول أن المقصود كل هذه الاحتمالات الثلاث. طبعا يمكن أن نقول أن المقصود هو الاحتمال الأول فقط أو الاحتمال الثاني فقط أو هما معا، لأنهما يصبان في خانة واحدة. ولكن أن نقول المقصود فقط هو الثالث هذا غير ممكن. نعم يمكن أن نقول أن المقصود هو جميع هذه الاحتمالات، فيكون لدينا احتمال رابع أن المقصود هو الأعم من المال والفعل والتكليف. لا يكلف الله نفسا مالا وفعلا وتكليفا إلا ما آتاها، ما أقدرها عليه، ما رزقها إياه، ما أوصلها، ما أوصله لها. هكذا هذا الاحتمال الرابع. هل هناك معين له؟ نعم، معينه ما هو؟ معينه الإطلاق، معينه الإطلاق. لماذا نقيد؟ هل هناك مقيد؟ هل هناك مقيد؟ لا يوجد مقيد. ومورد الرواية لا يصلح للتقييد، مورد الرواية لا يصلح للتقييد، لا سيما لأن المورد لا يخصص الوارد، لا سيما عندما ننظر أن هذه الجملة جاءت في الآية الكريمة تعليلا لينفق ذو سعة من سعته، تعليلا هذا، ومن قدر عليه رزقه، هذا تعليل. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والتعليل ينسجم مع العموم، مع العموم. إذن الإطلاق يعين لنا الاحتمال الرابع. النتيجة أن الله لا يكلف إنسانا بتكليف إلا إذا أوصله إليه، يعني جعله في مظان الوصول إليه. المهم إلا إذا أوصله إليه، أما إذا لم يوصله إليه ولم يذكره له لا في آية لا في رواية، حينئذ هذا التكليف لا يكلف مرفوع، يعني لا إدانة، لا يكلف يعني شنو لا يكلف؟ يعني لا إدانة يعني لا مسؤولية، وهذا اللي إحنا نريده، يعني لا عقوبة، هذا هدفنا، براءة، براءة شرعية.
العفو يعني حسبنا مثلا يعني الموصلة للمكلف سموها على نحو القطع، فرضنا المسألة ألا على نحو القطع،
بل
قد يصل ومو على نحو القطع. نعم. وندخل في دائرة. نعم. أنه
مشكوك. زين، احتفظوا بهذا السؤال، هذا السؤال راح يصير عندنا سؤال أساسي في فيما يتقدم الآن إن شاء الله، فيما يأتي إن شاء الله تعالى. لا بد من الإجابة عن مثل هذا السؤال. خب، حينئذ هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الكريمة، لكن الشيخ الأنصاري أورد على هذا التقريب، قال هذا الاستدلال متام. ليش متام؟ لأنه يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين، وهذا على الخلاف، هل يجوز هل يصح استعمال اللفظ في معنيين؟ المشهور قالوا لا، لا يصح استعمال اللفظ في معنيين. ما هو اللفظ وما هو وما هما المعنيان؟ لاحظ، توجد لدينا هيئة تركيبية، الهيئة التركيبية بين الفعل يكلف، بين الفعل يكلف وبين اسم الموصول، هيئة تركيبية بين الفعل يكلف وبين اسم الموصول. هذه الهيئة التركيبية إما وإما، إما وإما. هاي الهيئة التركيبية هي نسبة، هذه الهيئة التركيبية هي نسبة قائمة بين الفعل يكلف وبين اسم الموصول، فهي إما وإما، إما وإما. إما هي النسبة بين الفعل والمفعول به، وإما هي نسبة بين الفعل والمفعول المطلق. إما أن هذه الهيئة التركيبية قد استعملت من قبل المولى عز وجل، هذه الهيئة التركيبية قد استعملت في النسبة بين الفعل والمفعول به، وإما قد استعملت في النسبة بين الفعل والمفعول المطلق. ولا يمكن أن يكون المولى قد استعمل هذه الهيئة التركيبية في كليهما، في هاتين النسبتين، لا يمكن، لأن هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد. حينئذ نحتاج نفسر كيف يوجد نسبتان، كيف توجد نسبتان حتى يلزم استعمال اللفظ الهيئة في كليهما معا. وذلك لا، إذا قلنا أن المقصود باسم الموصول المال، فإن المال، فإن اسم الموصول حينئذ سيكون مفعولا به ليكلف، يعني لا يكلف الله نفسا مالا، مالا إلا المال الذي آتها، باعتبار هنا حذفنا المستثنى منه، هنا راح يأخذ المستثنى حكم المستثنى منه، يعني راح يصير هكذا، يكلف الله النفس المال الذي آتها، هكذا. إما تريد تخليه مفعول به، مفعول به لفظا، أو تريد تخليه على الأقل مفعول به معنى. زين، حينئذ سيكون المال مفعولا به، كذلك إذا كان الاسم الموصول يراد منه الفعل، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاها وأقدرها عليه، كذلك سيكون مفعولا به، كذلك سيكون مفعولا به. النسبة بين الفعل والمفعول به هي النسبة بين المتغايرين. أنت عندما تقول أكرم زيدا أو لا تكرم زيدا، ما هي النسبة والربط بين زيد والإكرام؟ متغايران تماما، فإن الإكرام شيء وزيد والمكرم شيء آخر، هذه نسبة وربط وعلاقة بين الإكرام والمكرم، وهما شيئان مختلفان، الإكرام شيء وزيد شيء آخر، هذا نحو من النسبة، هذا بناء على إرادة المال أو الفعل، هي نسبة بين الفعل والمفعول به.
وأما لو كان المقصود هو التكليف، المراد هو التكليف، حينئذ ما هو موقع التكليف ومحله بالنسبة إلى يكلف؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق من مادته، أخذ من مادته. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، يعني يكلف الله النفس التكليف الذي آتاها، تكليفا آتاها، هذا مفعول مطلق. والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق هي النسبة بين الشيء وبين نحوه وطوره ونوعه وكيفيته، هكذا. فإن هناك أنحاء للتكليف، واحد من أنحاء التكليف هذا التكليف آتاها، التكليف الذي يؤتيها ويوصلها ويوصله إليها. النسبة بين الفعل وبين المفعول المطلق هي النسبة بين الشيء وبين نوعه وطوره وكيفيته، هي غير النسبة بين الفعل والمفعول به. أكرم زيداً، النسبة بينهما نسبة الإكرام إلى المكرم، نسبة الشيء إلى مغايره، بينما أكرم إكراماً هذا نوع ونحو من الإكرام، نسبة الشيء إلى أحد أنواعه وأنحائه وأطواره، لا أنه مباين له ومغاير له. إذن هما نسبتان. إذا أريد من هذا الموصول المال والفعل، هذا ممكن أن المولى استعمل هذه الهيئة التركيبية عندما يريد هم المال هم الفعل من اسم الموصول. إذن المولى استعمل هذه الهيئة التركيبية في هذا المعنى في النسبة بين الفعل والمفعول به، يعني بين المتباينين. بينما لو كان إذن لا يمكن للمولى أن يقصد أيضا باسم الموصول التكليف، لا يمكن أن يقصد التكليف، لأنه لو قصد التكليف هذا يعني أنه مرة في نفس الآن قد استعمل هذه الهيئة التركيبية بالإضافة إلى النسبة بين الفعل والمفعول به، استعملها في النسبة بين الفعل والمفعول المطلق، وهذا غير ممكن. استعمال اللفظ الواحد في لفظ الواحد سواء المفرد أو الهيئة في معنيين، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. تلاحظون كيف؟ هذا هو الإشكال. طبعا وبما أنه النسبة الأولى بين الفعل والمفعول به متعينة قطعا، لا يمكن التنازل، قدر متيقن، هذه قضية المال أو الفعل اللي ينسجم مع المال، هذا أمر متيقن أن المولى أراد استعملها في النسبة بين الفعل والمفعول به، هذا أمر متيقن. غاية الآن إحنا كنا نريد نضيف التكليف، إضافة التكليف يصطدم باستعمال الهيئة التركيبية في معنيين في نسبتين، وهذا مستحيل. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم رحمه الله. الشيخ العراقي رحمه الله أجاب عن الشيخ الأنصاري بهذا الجواب، قال سهل يا شيخنا الأعظم، سهل كيف سهل؟ خنسوينا جامع بين هاتين النسبتين، سوينا جامع، هذا الجامع الآية الكريمة، المولى قد استعملت الهيئة التركيبية في هذا الجامع بين هاتين النسبتين. السلام. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا مو تام، لأنني أسأل من شيخنا العراقي، طبعا المصنف هو يحترم الشيخ العراقي ويميل في بعض الأحيان المتعددة إلى آرائه. الشيخ العراقي محقق ومدقق، لكن يمتاز بصعوبة الدرس وصعوبة الدرس، أما القلم كل شيء صعب،
المقالات جدا صعبة، وانتقلت هذه الصعوبة حتى إلى طلابه، فالمقررين له وأحسن مقرر كان هو شيخ البروجردي رحمه الله في نهاية الأفكار، لكن أيضا يحتاج إلى تدقيق. المهم، المصنف يقول: أسألك شيخنا المحقق العراقي، ما هو مقصودك من هذا الجامع؟ ما هو مقصوده؟ جامع حقيقي؟ هذا احتمال. هذا مقصوده؟ لو مو جامع حقيقي، مقصودك نسبة ثالثة غير هاتين النسبتين، ها، تشملهما معا، تصدق عليهما، يعني تشمله يعني تصدق عليه. يوم مقصودك شيخنا العراقي أيهما؟ إذا كنت تقصد بالجامع يعني الجامع الحقيقي، قطعا هذا مو صحيح، وهذا مطلب مرة سابقا في الجزء الأول، يعني في العام المنصرف، في بحث المعاني الحرفية. إذا تتذكرون بحث المعاني الحرفية، المصنف هناك ذكر أن حقيقة المعاني الحرفية هي الربط والنسبة، مما يعني أن المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، إذا ترفع الطرفين أو أحدهما لا وجود للنسبة، لا وجود للنسبة، متقوم المعنى الحرفي بطرفيه. حينئذ سنصطدم بواقع الجامع الحرفي في المعاني الحرفية، الجامع الحقيقي في المعاني الحرفية. الجامع الحقيقي ما هو؟ الجامع الحقيقي أن تأتي إلى الأفراد فتقوم بالتجريد والإلغاء إلى أن تصل، هذه ثلاث أفراد زيد بكر خالد، تقوم بالتجريد يعني تحذف المشخصات الفردية وتبقي على الحقيقة السارية في الجميع، فتبقى على الإنسانية، صار جامع حقيقي. خب هذا بالمعاني الحرفية ما نقدر نطبقه، كيف؟ لأن المعاني الحرفية ما يشخصها الأطراف، أنت كل نسبة كل ربط اللي يشخصها عن النسبة الأخرى ما هو؟ أطرافه، الطرفان، حتى توخر له، حتى تسوي الجامع الحقيقي شيل التشخصات، يعني شيل الأطراف، إذا رفعت الأطراف ترتفع النسبة نفسها، ما توجد نفس النسبة ترتفع، لا تبقى نسبة، لا يمكنك حينئذ أن تبقي على شيء حقيقي بين هذه الأفراد حتى يكون هو الجامع. ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. حقيقة واحدة مشتركة ما عندنا بعد، لأن الحقيقة المشتركة هي الحقيقة الموجودة في كل طرف، الحقيقة الأساسية هي نفس المشخصات، يعني الأطراف الموجودة في كل نسبة. إذن الجامع الحقيقي يا شيخنا المحقق غير موجود، خلصنا. إذن النسبة الثالثة تعمهما معا، تصدق على هذه وتصدق على تلك بنحو الانتزاع، مو أكثر من ذلك. يقول المصنف رحمه الله: أنا عندي إشكالين. الإشكال الأول: أساساً يمكن أن نتصور مثل هذه النسبة الثالثة؟ هل يمكن أن نتصور نسبة ثالثة تشمل الاثنين معاً؟ وهي مو جامع حقيقي، هاي نسبة ثالثة قائمة بنفسها، لكن يمكن أن تصدق على النسبة الأولى بين الفعل والمفعول به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق. هل عندنا مثل هذه النسبة الثالثة؟ يقول: أنا ما أدري هيك نسبة ثالثة تشمل الاثنين، ما نقدر نحصلها. لو تمكن، هذا الإشكال الأول، لو تمكننا من تصوير نسبة ثالثة جامعة، لو تمكننا، حينئذ من هو المعين لها؟ من هو المعين لها؟ إحنا ماذا قلنا؟ نحن ماذا قلنا؟ نحن قلنا أن المقصود من اسم الموصول لو المال لو الفعل لو التكليف، إما إذن المقصود إما نسبة في هذه الآية التركيبية، إما عندما قال لا يكلف إلا ما،
حينئذ إما المقصود نسبة بين الفعل والمفعول به، أو المقصود نسبة بين الفعل والمفعول المطلق. أنت تأتي وتقول أن المقصود نسبة ثالثة، المقصود نسبة ثالثة، هذه النسبة الثالثة يمكن أن تشير وتصدق بنحو الانتزاع على هذين، من وين؟ هذا كيف ثبته؟ هو المقصود لون نسبة بين الفعل والمفعول به، لون مقصود نسبة بين الفعل والمفعول المطلق، تجيب نسبة ثالثة لا تمثل جامعا حقيقيا لهما وتقول هاي هي المقصود، هي غيرهما لكن هي المقصودة، هي المقصودة بالإطلاق. الإطلاق نعم ما يجري، الإطلاق في المقام لا يجري، الإطلاق إذا كان المعنى محدد. لكن تشوف أكو قيد أو لم يكن هناك قيد، الإطلاق يقول القيد ما موجود. بلي شيخ، الإطلاق عندك معنى محدد وتشك أنه هناك قيد أو لا، تقول القيد غير موجود. أما في المقام ما عندك معنى محدد هذا أو ذاك، أضفنا احتمال نسبة ثالثة، نسبة ثالثة فراح يصير المعنى مردد بالإطلاق. تحدد أحدهما على أي أساس؟ على أي أساس الإطلاق لا يجري في المقام؟ شوفوا هذا اللي تفضلون به يثير علامة استفهام. شوف المحقق العراقي رضوان الله عليه، المحقق العراقي إذا كان يقصد هذا اللي أنه شيئا، هذا شنو؟ هذا راح نروح إلى الجامع بين المحتملات في اسم الموصول، مع أنه هذا مو إشكال الشيخ الأنصاري، هذا مو إشكال الشيخ الأنصاري. إشكال الشيخ الأنصاري هو إشكال الشيخ الأنصاري في الهيئة التركيبية. الهيئة التركيبية بماذا استعملت من قبل الآية الكريمة في هذه النسبة أو في تلك النسبة؟ هذا إشكال الشيخ. تسوون شيئا تسوون جامع بين محتملات اسم الموصول، مو هذا إشكال الشيخ رحمه الله، هذا مو إشكال الشيخ. فإنه حتى إذا خليت شيئا هذا معناه هذا شيئا يشير إلى هذه الثلاثة، حينئذ هذه الهيئة التركيبية بين هذين المصداقين، الهيئة التركيبية بين الفعل وبين هذين المصداقين في معناها الأول يختلف عن الهيئة التركيبية بين هذا الفعل وبين المصداق الثالث، يختلف تمام الاختلاف لا يمكن. نعم إذا قلت يصح استعمال اللفظ في أكثر معنى شكو بها، هذا المعنى القبل. خب هذا جواب بلي شيخ. لا شوفوا هذا بناء على هذا الطرح، بناء على هذا الإشكال مات الشيخ الأنصاري، إذن لا يمكن أن يراد منه الرابع، لا يمكن أن يراد منه الاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الرابع يعني الأعم من ذن الثلاثة، الأعم من ذن الثلاثة يصطدم بإشكال استعمال اللفظ، استعمال الهيئة التركيبية في أكثر من معنى في نسبتين. حينئذ نحتاج إلى جواب على الشيخ عن إشكال الشيخ الأعظم، والجواب ويمكن أن يقال في الحقيقة لا يوجد لدينا إلا نسبة واحدة، وهي النسبة بين الفعل والمفعول به، فهذه النسبة هي المستعمل فيها، الهيئة التركيبية بين يكلف وبين اسم الموصول قد استعملت في النسبة بين الفعل والمفعول به خاصة، حتى بناء على الاحتمال الثالث لو كان المقصود هو التكليف. التكليف هنا أيضا مفعول به وليس مفعولا مطلقا. خب أما الاحتمال الأول المال والاحتمال الثاني الفعل فواضح، المال والفعل مفعول به. أما التكليف كيف يصير مفعول به؟ قال وذلك بأن نقول يكلف، هذا الفعل يكلف، ما هو المقصود به؟ الإدانة والمسؤولية. لا يكلف يعني لا يدين ولا يحمل ولا يحمل ولا يعتبر النفس وقعت في مسؤولية، هكذا هذا معنى الإدانة، معنى يكلف، مكلف من الكلفة، من الكلفة والإدانة أوقعها تحت التحميل حملها وأدانها واعتبرها مسؤولة هذه النفس، هذا يكلف. تعال معي إلى التكليف، اسم الموصول الذي يقصد منه التكليف. لو كان هنا بدل ما يعني تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها، هذا التكليف شنو معناه؟ معناه حكم شرعي. إلا الوجوب الذي آتاها، إلا الحرمة التي آتاها وأوصلها إليها. إذا كان مقصود بالحكم الشرعي ما هو إشكال، يعني لا يدين الله نفسا إلا وجوبا هذا مفعول به، إلا وجوبا هذا مفعول به. فإن الوجوب هنا هو الذي وقعت عليه الإدانة، وقعت عليه الكلفة، هذا مفعول به. إذا ما تقبل مفعول به من حيث اللفظ، اقبل مفعول به من حيث المعنى، خلاص مفعول به. نعم، لو فسرنا اسم الموصول التكليف بنحو الكلفة، إذن لا يكلف الله تكليفا يعني كلفة، بل يصير هذا مفعول مطلق، هذا راح يصير مفعول مطلق. لكن إذا قلنا لا يكلف من الكلفة، والتكليف مو كلفة وإنما حكم شرعي، لا يكلف الله نفسا حكما شرعيا، يعني لا يدينها حكما بحكم شرعي، خلاص هذا مفعول به. فإن هذه النسبة نسبة واحدة على كل الاحتمالات، فالإشكال يكون مرفوعا. اسمحوا لي بعد إذن أطبق. خب، قال قدس سره: الوظيفة الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي هاي الوظيفة الثانوية ماذا تفعل؟ ترفع موضوع القاعدة الأولى. هذا صار واضح، شلون ترفع موضوع القاعدة الأولى؟ ترفع موضوع القاعدة الأولى يا هي قاعدة الوظيفة العملية الأولية. العقل ماذا يقول؟ العقل برأي المصنف يقول بالاحتياط. يعني شو يقول؟ يعني يقول إذا شككت، إذا احتملت تكليفا يعني وجوبا أو حرمة، زين، ولم يرد فيه ترخيص، هذا معنى التعليق، لأنه المصنف يعتقد أن حكم العقل بالاحتياط معلق على عدم وجود ترخيص. خب، فإذا احتملت تكليفا وجوبا أو حرمة ولم يرد فيه ترخيص فاحتط، هذا هو حكم العقل. زين، إذا أجى ترخيص من الشارع، إذا قال رفع ما لا يعلمون، هذا ولم يرد فيه ترخيص رح يرتفع، وقد ورد فيه ترخيص، هذا نسميه ورود انتفاء موضوع القاعدة العملية العقلية يعني الأولية ارتفاعا حقيقيا. عندما جاء الترخيص ارتفع الموضوع ارتفاعا حقيقيا. هذا معنى الارتفاع، ترفع موضوع القاعدة الأولى. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ويقع ما عندنا غير هي البراءة الشرعية. البراءة الشرعية هاي كأصل عملي أصولي، وإلا عندنا القاعدة الطهارة كذلك، قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، لكن هذين في مقام القواعد الأصولية. كذلك عندنا مثلا أصالة قاعدة الفراغ، بليها أحسنت، لا تلك بعد مو أصولية، قاعدة الطهارة والفراغ ليش أصلا مو أصولية ليش؟ إما لأنها تختص بالشبهات الموضوعية تلك القواعد، تلاحظون كيف، وهذا قاعدة الطهارة ما يثبت هذا التعليل، قاعدة الطهارة تجري حسب الخلاف لكن ما
مشهور تجري في شواهد الحكمية، وإما أن نقول أنها ليست عنصرا مشتركا. بل قال: ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. اعتراضات عامة، عامة ليش؟ يعني لا نلحظ دليلا بخصوصه. كل هاي الاعتراضات، كل هاي الأدلة الواردة بالبراءة أكو اعتراضات عامة عليها من دون نظر إلى دليل بعينه. أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل إذن هذا البحث الأول، الأدلة استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. أدلة البراءة من الكتاب. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف، يا هو اسم الموصول. هذا الدعوة، هذا التقريب الاستدلال، وقد ذكره شيخنا الأعظم رحمه الله. أن اسم الموصول، ما هو اسم الموصول؟ من هو؟ ما، ما، ما آتاها، ما يشمل التكليف بالإطلاق، كما يشمل المال والفعل. المال قدر متيقن مورد الآية، الفعل هم نقدر نرجعه إلى المال ونقول الفعل، لكن هذا لما يقول يشمل راح يصير هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع من المعين إلى الإطلاق، فيدل على أنه لا يكلف، فيدل ذلك على أنه لا يكلف الله بتكليف إلا إذا آتاه، أو لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. خب، حينئذ وإيتاء التكليف ماذا يعني؟ معناه عرفا وصوله إلى المكلف، فتدل الآية إذن على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. هاي البراءة، كلفة يعني لا إدانة ولا مسؤولية ولا عقوبة. إذا لم تؤت أنت التكليف، لم تؤت يعني لم يصل إليك التكليف. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول، اعترض على هذا التقريب بما يلي: باستلزامه، هذا التالي الباطل، الإطلاق فيه تال باطل، باستلزامه استعماله أي شيء. شوف، لاحظ، كن دقيقا مع الشيخ الأعظم. وهواي أنا شايف من الأحيان التعامل مع الشيخ الأعظم لمن يكون، لما نحاول أن ندقق في المراد الدقيق، ينتج إشكالات غير صحيحة على الشيخ الأعظم. شوفوا الشيخ الأعظم والمصنف يشير إلى ذلك. استعمال أي شيء؟ استعمال الهيئة التركيبية، الهيئة القائمة بالفعل والمفعول. طبعا ما أدعو إلى عدم النقد والإيراد، لكن تعامل بدقة. شوفوا السيد الإمام رحمه الله، سيد الخميني رضوان الله عليه، عند دائم يقول: فليكن الفقه جواهريا في الحوزة. بالدقة، تعامل بدقة مع هذه دقة النظر ودقة الرؤية ودقة التفسير في عبائر المتقدمين، في الروايات والآيات، في عبائر المتقدمين فقها جواهريا. والمهم باستلزام هذا الإطلاق استعمال أي شيء، الهيئة، هاي الهيئة التركيبية القائمة بالفعل والمفعول، استعمالها في معنيين، هذا في معنيين متعلق باستعمال. لأن ليش يستلزم هذا الاستعمال؟ لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، إذا كان المراد من اسم الموصول التكليف، إذن هذا مفعول مطلق، والمال والفعل لو كان هما المرادان فهذا بمثابة المفعول به. حينئذ إذا كانت كلها مرادة الثلاثة، فمعناها ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به. نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي النسبة بين الشيء إلى، أو قل بين الفعل وبين أحد أطواره وأنحائه وكيفياته، كما لو قلت أكرم إكراما، مغايرة هذه النسبة لنسبته، نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل والمفعول به نسبة الشيء إلى مغايره، كما لو قلت أكرم زيدا، فرق بين زيدا وإكراما، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين والسلام، ويرد عليه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما بين هاتين النسبتين فهو مستحيل لما تقدم في بحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، لأن انتزاع الجامع الحقيقي بإلغاء ما به الامتياز والحفاظ على ما به الاشتراك، في حين في موردنا ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، يعني حقيقة المعنى الحرفي بمميزاته ومشخصاته، إذا أزلتها فقد أزلته. وإن أريد بذلك بالجامع الذي تحدث عنه العراقي افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين المذكورتين، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، يعني تلائم النسبتين المذكورتين معا. خب يرد عليه فلا معين أمران، أولا فلا معين لإرادتها من الكلام، شنو المراد؟ إطلاق هم يثبتها على تقدير، هذا إشكال اثنين، على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. الثاني الجواب الثاني بعد أن لم يتم جواب المحقق العراقي، وهو الجواب الصحيح، وحاصله أنه هي كلها مفعول به، أن مادة الفعل في الآية، تعال معي أولا حتى نشخص كلها مفعول به إلى مادة الفعل، مادة الفعل يكلف في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، بمعنى المسؤولية، بمعنى التحميل. خب هذا الفعل، تعال إلى كلمة تكليف، ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لهذا المعنى للإدانة، يعني ليس المراد من التكليف هنا هو الإدانة، هو بمعنى الإدانة اللي موجودة في هذا الفعل، لا أبدا، لا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني شنو؟ يعني للكلفة بمعنى الإدانة، للتكليف بمعنى الإدانة، أبدا، بل لذات الحكم الشرعي. تلاحظ احتمال الثالث، ذات الحكم الشرعي، يعني الوجوب والحرمة الذي هو موضوع للإدانة، الذي تتعلق به الإدانة. إذا قلنا موضوع للإدانة يعني صار هو الذي تتعلق به الإدانة تنصب عليه وتقع عليه فهو مفعول به، فهو إذن مفعول به فلا إشكال. تم تقريب الاستدلال بالآية، مطلب مهم، هذين أربعة مطالب أولها جدا مهم، كن نجي نتحدث عنها مع أدلة الاحتياط شنو نسوي، ها، وعمومية هذه البراءة وفقا لهذه الآية، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اتصل لو كم مرة شيخ،
لو الأخير
ها شيخ.